نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو الدرس 27 بعد 300 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، وفي تتمة كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وفي تتمة باب من ترك قتال الخوارج تألف وألا ينفر الناس عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير ابن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف رضي الله عنه: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول: وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له، وهذا الحديث الرابع الذي أخرجه البخاري في شأن الخوارج، فإن البخاري رحمه الله أخرج 4 أحاديث في شأن الخوارج عن علي وابن عمر وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف. علي وابن عمر وأبي سعيد وسهل ابن حنيف، انتهى كلام رحمه الله تعالى. ومعلوم أن الخوارج ورد فيهم 11 حديثا في الصحيحين، وأما المرجع فالصحيح أنه لم يرد فيهم حديث صحيح. وأما حديث المرجع مجوس هذه الأمة فاختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه ليس لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الشيخ ناصر رحمه الله تعالى يرى ثبوت الحديث، لكن الذي عليه كل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم أن الأحاديث الصحيحة ثابتة في الخوارج، وأما المرجع فلم يصح فيهم شيء، حيث إنهم وجدوا بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول شيخنا رحمه الله وغفر له: فإن البخاري رحمه الله أخرج 4 أحاديث في شأن الخوارج عن علي وابن عمر وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وسهل بن حنيف، هذه 4 في شأن الخوارج وصفاتهم، وأنهم يمرقون بالإسلام مروق السهم من الرمية، وأن المؤمن يحقر صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم. الحديث، وأخرج له مسلم أيضا، وزاد أيضا مسلم 6 أحاديث أخرى فصارت 10، روى مسلم 10 في شأن الخوارج، هذه 4 و6 أخرى ذكرها مسلم رحمه الله تعالى في شأن الخوارج، وبيان صفاتهم وأعمالهم، وأنهم سيخرجون حين فرقة من المسلمين. لا أذكر جيدا هل هي 11 أو 10، أنا على عد الشيخ بن باز هنا أنها كم؟
11
4 عن علي وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وابن عمر، واشترك معه مسلم في ومسلم رحمه الله 10 أحاديث، هذه 4 و6 أخرى فصارت 10. يراجع الله أعلم، لعلي وهمت. الذي أحفظه أنها 11 حديثا في الخوارج، و6 أخرى ذكرها مسلم رحمه الله في شأن الخوارج، وبيان صفاتهم وأعمالهم، وأنهم سيخرجون حين فرقة من المسلمين. الدائم الخوارج يخرج متى؟ عند الفرقة، أما عند الاجتماع. ولذلك أهل السنة يدعون للاجتماع، لأن خروج الخوارج فيه فتنة عظيمة، في قطع للسبل والطرق واضطراب الأمن، اضطراب للأمن ودماء وأشلاء وفساد في الأرض عظيم والعياذ بالله، قتل للبراء. ولذا ذلك السلف كتبوا في العقيدة كالأجر مثلا أول باب الحرص على الجماعة ونهى عن الفرق، وكذا جماعة من السلف يكتبون في هذا. سيخرجون حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي وأصحابه، واتضح بذلك أن علي وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق، كما اتضح من ذلك أن جميع الطائفتين مسلمون، معاوية ومن معه وعلي ومن معه كلهم مسلمون، ولهذا قال حين فرقة من المسلمين، فحكم لهم جميعا بأنهم مسلمون، وحكم بأن الطائفة التي تقتل الخوارج هم أولى الطائفتين بالحق. وهكذا قال أهل السنة علي وأصحابه هم الذين لهم البيعة الصحيحة لعلي، وأنه أمير المؤمنين وهو الذي له البيعة، وأهل الشام بغاة عليه لكنهم مجتهدون، فيحصل لهم أجر الاجتهاد ويفوتهم أجر الصواب. وإذا خرج ينتبه أنه إذا خرج أمير على الوالي والسلطان هل هذا يعد خروجا؟ يعني في إلى يومنا هذا ما زال هشام البيري يؤصل أن ما وقع من ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي مع محمد مرسي الإخواني الهالك أن هذا يعد خروجا، وأن ما فعله الحاكم خروج، ومن خالفه في ذلك فقال مثلا عزل أو قال تغلب كما نقول به، يتهمون بأنه يقول بجواز العزل بالفسق، ولم يقل أحد ذلك، وإنما توصيف الحال هو يقول خروج. وقد سألنا بعض العلماء كالشيخ صالح السحيبي وغيره في هذه المسألة فما قالوا خروجا، ما قالوا أبدا أنه خروج. الحاصل أنه كما وقع ابن الزبير، الذي وقع ابن الزبير لما بيعه أهل الحجاز وبعض أهل مصر و ما وقع منه، هل هذا يعد خروجا؟ قال ابن الزبير خارجي، لا ليس خروجا، وإنما غاية ما يكون أنه يعني بايعه طائفة من الناس أو بعض البلدان، فوقع نزاع واقتتال بين أمير وبين سلطان وحاكم. الحاصل أن القول، وهذا وقع في عهد عبد الملك بن مروان، و لم يقل أحد من الصحابة الموجودين ولا جل التابعين الموجودون لم يقل إن هذا يعد خروجا، وإنما أعطوا البيعة، أعطوا البيعة وصمتوا وسكتوا عن هذا، أعطوا الحاكم البيعة المتغلب لا بأس. فحينما تغلب السيسي على محمد مرسي وسجله وأمسك زمام الأمور، هذا في الحقيقة كان خيرا عظيما للناس، ومن أصعب السنوات التي مرت علينا في الدعوة إلى الله السنة التي أمسك فيها مرسي بالحكم، لا شك في ذلك، أنه كان يحارب أهل السنة حرب اعتقاد، كان يحاربه عن عقيدة، وحاول مرات أن يفعل مشاكل لبعض أهل السنة على منابرهم وفي مساجده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحاصل أن ما وقع هذا يعد تغلبا وليس خروجا أبدا، ولا يصح الكلام في ولي الأمر بأنه خروج، لأن هذا مدعاة لتهيج الناس عليه ووقوع الفتن في البلدان، وأنه لم يأتي بطريقة شرعية، وبناء عليه فإنه نخرج عليه ونعيد الحكم إلى أهله وإلى نصابه ونحو ذلك، وهذا غلط كبير وفتنة عظيمة يقع بسببها دماء وأشلاء والعياذ بالله. يقول شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له قال وأهل الشام بغاة عليه لكنهم مجتهدون، فيحصل لهم أجر الاجتهاد ويفوتهم أجر الصواب. انظر الكلام الدقيق، يحصل لهم أجر الاجتهاد ويفوتهم أجر الصواب. ولهذا في حديث عمار في الصحيحين تقتل عمارا الفئة الباغية، فقتلوا أهل الشام مع علي رضي الله عنه وأرضاه. فالحصل أن حديث الخوارج التي في الصحيحين عشرة، هكذا قال عشرة، أربعة منها في البخاري وعشرة في مسلم، يعني مسلم شارك البخاري في الأربعة وزاد ستة فصار جملتها عشرة، لعل هذا هو الصواب الله أعلم. وعشرة في مسلم من جملتها الأربعة التي رواها البخاري، وفيها دلالة على أن خروجهم على حين فرقة من المسلمين، وهذا من علامات النبوة، وقع ذلك، وأن أهل الشام وأهل العراق مسلمون، ولم يكن هذا القتال مكفرا لهم كما قالت الخوارج، وأن أولى الطائفتين بالحق هم علي وأصحابه، لأن المسلمين قد بايعوه وهو الخليفة الرابع، وأن من قاتله فقد اعتدى عليه وبغى عليه، وأهل السنة والجماعة يقولون يجب الكف عن ذلك والترضي عن الجميع، والإيمان بأنهم مجتهدون، والمصيبون لهم أجران علي وأصحابه، والمخطئون لهم أجر واحد رضي الله عن الجميع وأكرم مثواهم وعفى عنا وعنهم وعن كل مسلم. فسئل رحمه الله تعالى أحسن الله إليك بالنسبة لترك قتال الخوارج مع الأمر الأول فأينما لقيتموهم، فأجاب رحمه الله عن الجمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لقيتموهم فاقتلوهم، وهنا نهى عن قتالهم، دعه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فأجاب قد وجد من هم أكثر من الخوارج، من يقاتلهم الآن؟ الشيعيون أكثر من الخوارج، عباد الأوثان أكثر من الخوارج، نسأل الله أن يقيم علم الإسلام، نسأل الله أن يقيم علم الجهاد، الله المستعان. تفرق المسلمون وصاروا دويلات صغيرة، كل واحد منهم يا الله يا الله السلامة، عسى أن يسلم بنفسه، الله المستعان. القتال يحتاج إلى قوة وإلى إيمان صادق وإلى جماعة كبيرة حتى يقوى على قتال أعداء الله، نسأل الله أن يقوي المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يعيدهم من الشيطان. الآن تكالبت الأمم على المسلمين، الشيوعيون من جانب، والنصارى من جانب، واليهود من جانب، والوثنيون من جانب، وسائر أنواع الكفرة في جوانب أخرى، نسأل الله السلامة، هذه لعلها غربة الإسلام، اللهم سلم سلم. انتهى كلامه رحمه الله. نحن نقول بهذه المناسبة، يعني الآن في ليبيا يعني اجتمعت قوى الغرب والكفر مع الأسف بعض البلاد لقتال مع الميليشيات الخارجية من الدواعش وفجر ليبيا وغيرها، اجتمعوا معهم ومدون بالسلاح لقتال المسلمين في طرابلس في ليبيا، يمدون بأقوى الأسلحة الآن، ونسأل الله أن ينصر الجيش الليبي على هؤلاء، ونطهر ليبيا من هؤلاء الخوارج المارقين، وجودهم شر عظيم، نسأل الله العافية. وللأسف يمدونهم بالأموال الكثيرة والأسلحة العظيمة جدا ومتقدمة ومتطورة، ولكن الحمد لله ما زال التقدم لجيش ليبيا ومن يعاونه من جيوش المسلمين. نعم
جناف يا أخي، يقول
أن يحتاجون إلى دعاء، أنها حرب ضروس، حرب شديدة جدا، يحتاجون إلى دعاء، والعملاء الحمد لله صاروا يهربون من هناك، عملاء الدول الخارجية، والنصر قريب إن شاء الله. نعم
أخي، يقول نرجو توضيحا أكثر لدفع شبهة هشام البيل.
ماذا عندك من شبهة؟ أرسل ماذا عندك من شبهة؟ نعم الأمر واضح، قلنا هذا وقع في الزمن الغابر، ومن وجد من الصحابة وكذلك التابعون بكثرة لم يؤصل للناس كما يقول هو، هذه مسألة لابد أن نؤصلها للناس، وإنما أعطوا البيعة لولي الأمر ولم يفعلوا ذلك، وهم خير، سبيلهم هو السبيل وطريقهم هو الطريق المستقيم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان،
علي هو ابن المديني من جلة شيوخ البخاري، سفيان ابن عيينة،
قال حدثنا
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة.
قال سماحة شيخنا رفع الله درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهاتان الفئتان هما فئة أهل الشام وفئة أهل العراق يعني علي ومعاوية، كما جاء في الرواية الأخرى تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق دعواهما واحدة، كلهم يدعون الإسلام وكلهم يريد الخير، كلهم يريد الحق وينشد الحق، ولكن اختلف اجتهادهم. فمعاوية يريد الاقتصاص من قتلة عثمان وأنهم لا يجب تركهم، بل الواجب أن يقتلوا ويقتص منهم حتى لا يجترئ الناس على الأئمة، وإذا فرغ منهم تكون البيعة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وبالمناسبة عائشة ما خرجت أبدا لمناصرة معاوية على علي أبدا، عاشها رضي الله عنه، وإنما خرجت لماذا؟ ها؟ للصلح، وليس لنصرة أحد على أحد. البعض يحتج بخروج عائشة يقول عائشة خرجت، لا ابن الزبير خرج، ولو خرجت عائشة وعاشها رضي الله عنه هل يحتج بفعلها مع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو مع نهي الرسول عن هذا؟ لا، يبقى هي اجتهادها وكلام الرسول هو المقدم على قول أي أحد كائنا من كان. يعني معاوية يريد الآن الذين قتلوا عثمان يقتص منه، وعلي قال الوقت ليس مناسبا، وقع بينهما تنازع واقتتال. وعلي أراد جمع كلمة المسلمين ورص صفوفهم ثم ينظر بعد ذلك في القتلة، فاختلف الرأي في هذا فصارت الفرقة في هذا، وجرى ما جرى بأمر الله وقدره سبحانه وتعالى السابق لحكمة بالغة. نعم. إذن ومع ذلك فالحق كان مع علي بن أبي طالب، وأنه كان يجب الانتظار وعدم التعجل. ومعاوية اجتهد غفر الله له، هو خال المؤمنين وكاتب الوحي، صحابي جليل له فضائل عظيمة رضي الله عنه وأرضاه، معاوية بن أبي سفيان. نعم.
مرة في رواية حضرت توف أول الدرس القادم خليه الآن ولا أجيبه؟
أي رواية؟
عن أبي سعيد في مسلم شيخنا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق.
مرت في التعليق ده.
قال رحمه الله باب ما جاء في المتأولين. قال أبو عبد الله وقال ليث حدثني يونس.
ليث بن سعد فقيه مصر. نعم. يونس ابن
يزيد الأيلي. نعم. عن ابن شهاب.
شهاب محمد.
قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم، ثم لببته بردائه أو بردائي، فقلت من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا.
كذبت بلغة أهل الحجاز يعني أخطأت الصواب وليس نقلت كلاما خطأ.
فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت فقال هكذا أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
قال سماحة شيخنا رحمه الله وغفر له، والصواب في هذا أن الأحرف متقاربة في المعنى كما قاله أهل العلم، وإنما هو اختلاف في الألفاظ، والله يسر في ذلك سبحانه وتعالى وأنزله على سبعة أحرف لاختلاف لغات العرب والتسهيل على قرائهم مثل إن الله سميع عليم، إن الله عليم حكيم، إن الله خبير بما تعملون وأشبه ذلك مما يكون في المعنى متقارب. كذلك اختلاف اللغات، هلموا قال تعالى قل أقبلوا، قل هلموا، هلم شهداءكم، هاتوا شهداءكم، إلى غير هذا، فهي ألفاظ متقاربة في المعنى. فقد يقرأ هذا بألفاظ والآخر يقرأ بألفاظ. فلما كان هشام بن حكيم قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة الفرقان بأحرف لم يقرأها عمر، فاستنكر عمر ذلك واستغرب، وكان له غيرة عظيمة محمولة في الله رضي الله تعالى عنه. فلهذا أخذ هشاما معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرسله، وأمر هشاما أن يقرأ وعمر أن يقرأ، ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام أنها هكذا أنزلت بالأحرف التي قرأها هشام وبالأحرف التي قرأها عمر، وأنه لا مشاحة في ذلك، فالكل يقرأ ما تيسر وعلى حسب ما تلقى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي له أن ينكر على أخيه ما قرأه عن النبي على النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كانت هذه الاختلافات تسبب مشاكل بين بعض الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فليس كل أحد يقنع بالآخر، جاء حذيفة إلى عثمان وقال أدرك الناس فإنهم اختلفوا في كتاب الله وأخشى عليهم من ذلك، فلهذا اجتمع رأي الصحابة في عهد عثمان على أن تكون القراءة على حرف واحد، فجمع المصحف على حرف واحد من السبعة حتى لا يكون النزاع والخلاف، والأحسن عثمان في ذلك. وأيضا عمر بن الخطاب أمر من؟
أبي بن كعب.
أمر زيد بن ثابت أن يجمع كما في الصحيح أن يجمع القرآن، فوجد صحفا عند عمر بن الخطاب ووجد صحفا عند حفصة بنت عمر، ثم بقيت هذه الصحف عند الصديق ثم عند عمر، ثم وأخذتها حفصة آخر ما كان رضي الله، وكان شابا، كان زيد بن ثابت ساعة إذن شابا صغيرا في السن، لكن كان له شأن مع القرآن، زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة كان لهم شأن في القرآن حتى مع صغر سنه رضي الله عنه. وقد أحسن عثمان في ذلك، وأحسن من معه من الصحابة كعلي وطلحة والزبير وغيره من الصحابة الموجودين في ذلك الوقت، قد أحسنوا في هذا، فجمعهم على حرف واحد، وكتب المصحف ونسخه نسخا وأرسله إلى الآفاق، فاستقر الأمر على ذلك، هو المصحف العثماني اللي عندنا الآن، وانتهت هذه المشاكل. أما القراء الذين قرأوا أخيرا، القراء السبعة أو العشرة، هذه قراءات داخلة في قراءة الحرف الذي جمعه عثمان، وهي قراءات خفيفة إما بزيادة ألف أو حذفها أو تشكيلة بالرفع أو النصب، أشياء لا تؤثر في القراءة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، طبعا يعني الآن إذا كان هذا سؤدي إلى فتنة مع الناس لا يقرأ بها، يعني نحن في مصر نقرأ بقراءة، أو من قبل كنا نقرأ بقراءة شعب بن عياش، قرين حفص في عاصم، وفي بلاد المغرب مثلا بعضهم يقرأ في قراءة ورش. فالإنسان يقرأ بقراءة أهل بلده، وأما إن كان على مستوى ضيق مثلا من طلاب العلم أراد أن يقرأ بقراءة شعبة أو قراءة مثلا حمزة أو أي قراءة من قراءات العشر لا بأس، لكن لا يؤدي إلى فتنة بالناس، يصلي بعامة الناس يقول فلان بيحرف في القرآن وغير في القرآن، لا لا، أنت بتقرأ الحمد لله بقراءة معتمدة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بن راهوية، وكان هذا الاسم أحب إليه، إسحاق بن إبراهيم. نعم.
قال أخبرنا وكيع.
وكيع بن الجراح.
حاء. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا يحيى وكيع.
يحيى القطان.
يحيى السختياني الكوفي الأصل. يحيى بن موسى.
يحيى بن موسى الكوفي. نعم.
قال حدثنا يحيى. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم.
عن الأعمش بن مهران إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه الكوفة.
عن علقمة
بن وقاص.
عن عبد الله رضي الله عنه.
مسعود. نعم.
عن قمش بن قيس.
ابن قيس نعم. ابن قيس نعم. عبد الله بن مسعود.
عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
قال سماحة شيخنا رحمه الله وغفر له بين لهم صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويكفي وأن قوله بظلم ليس معناه أي ظلم وأن من كان عنده معصية فلا أمن له ولا هداية وإنما المراد الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا بل آمنوا إيمانا صادقا سليما من الشرك ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال سبحانه والكافرون هم الظالمون والظلم عند الإطلاق هو الشرك فاطمأنت قلوب الصحابة عند ذلك وكان قد أصابهم خوف شديد من هذا وقالوا أيضا لم يأتي معصية لأن كل معصية ظلم للنفس ولكن أجابهم بهذا الجواب العظيم الشافعي عليه الصلاة والسلام أوضح لهم الأمر وأن الظلم المراد هنا هو الشرك وأن من لم يلبس إيمانه بظلم بل مات على التوحيد والإيمان فله الأمن والهداية وله دخول الجنة والنجاة من النار لكن إذا كانت له سيئات ومعاصي فقد دلت النصوص الأخرى على أن أمنه ليس كاملا وعلى أن هدايته ليست كاملة بل وعلى خطر من دخول النار يعني إلى آخر كلام سمعت شيخنا وكنا قد عرجنا عليه في فتح المجيد كثيرا من قبل أنهم أنه من مات على الشرك ليس له أمن في الآخرة وليس له اهتداء في الدنيا وأما من مات على المعصية والكبائر فله نوع أمن ونوع اهتداء اهتداء غير تام وأمن غير تام ومع ذلك هو تحت المشيئة إن شاء عفى الله عنه وأدخله الجنة برحمته وإن شاء عذبه على قدر ذنبه وأدخله الجنة بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني
عبد الله هنا ابن مبارك نعم معمر بن راشد الزهري محمد بن شهاب
قال قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال سمعت عتبان بن مالك رضي الله عنه
لعل نقف عندنا هذا الحديث يحتج به المرجئة يحتج به المرجئة على أنه يكفي الاعتقاد كما يقول الجهمية المعرفة لأن بعض الأحاديث ذكر فيها شرط واحد من شروط كلمة التوحيد وشروطها التي لكي تنفع لابد أن تكون سبعة وقيل ثمانية وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا ورادت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. فهو الحديث الآتي هذا سيذكر فيه الإخلاص ليس معنى هذا أن الشرط الوحيد لهذه الكلمة تنفع الإخلاص لا لابد من الشروط الأخرى ولكن هذا النص يذكر شرطا وهذا يذكر شرطا فباستقراء النصوص جمع العلماء سبعة شروط لابد منها وهذه طريقة أهل السنة يجمعون النصوص بخلاف أهل الزيغ وأهل الانحراف يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر وفق الله وإياكم ويحبه وأرضاه ونسأل الله ألا يحرمنا من هذه النعمة نعمة طلب العلم والاجتماع للعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وجيشنا وولاة أمورنا نسأل الله أن يهلك كل من أرادنا بسوء من جهة الغرب أو من جهة الشرق أو من جهة الشمال أو من جهة الجنوب إن الأعداء تكالبوا علينا شرقا من جهة اليهود وحماس أتباع الإخوان وغربا من جهة هذه الدول التي تحاول أن تنفذ إلى حدودنا من جهة ليبيا وجنوبا من جهة إثيوبيا وشمالا من جهة البحر ونسأل الله أن يحفظ جيشنا جيش مصر العظيم وأن يسدد رميهم وأن يقويهم على ما هم فيه من معاناة وشدة. إن جنودنا الآن يجلسون في الثلج. تصور أمس الجندي واقف وفي يعني في مكان وحوله من كل جهة الثلج، حتى على ملابسه ثلج، يقف خدمة في ثلج ونحن ننام في بيوتنا. ثم بعد ذلك يأتي شرذمة من الناس يقول هؤلاء كفر نقتلهم، قاتلكم الله وأخزاكم. هؤلاء كفر؟ أنت تنام في بيتك وتأكل ما تشتهيه وسط أبنائك وأهلك، وهم يقفون وسط الثلوج، ثلج والله ثلج، وتقول كفر ونقتله، والعياذ بالله، ضلال بعيد. فلا تنسوا، لا تنسوا فيه. ولعل الله يوفق ولا تأمرنا بأن ينبه على 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 المساجد بالقنوت على هؤلاء المجرمين الذين يتكلمون على بلاد، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. هم من وراءهم من دول الكفر ودول الغرب يستعينون بهم في السلاح والأموال، ملايين الدولارات واليوروهات والأموال، ملايين كثيرة جدا لإضعاف جيشنا والفت في عضده. صلى الله أن يحفظ جيشنا وجنودنا وأن يحفظ أرواحهم ودماءهم وأشلاءهم. إن ربي رحيم ودود، وأن يحفظ ولي أمرنا، صلى الله أن يحفظه بحفظه وأن يكلأه برعايته وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكرا، بارك الله فيك.